احنا راهو سوا موز يعني راهو سوا فوق تحت موز تملك الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نتابع اخواني فيما بقي من فصل السدس. قال الشيخ رحمه الله، قال الناظم: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. إذا طبعا عندنا البنتين يرثان الثلثين، يعني إذا كانت واحدة ورثت النصف، لكن إذا جاء معها بنت أخيها صارت بنت الابن، والبنت كلياتكم صاروا، صارت عندنا جمع من البنات، هذا الجمع من البنات يستحق الثلثين. أخذ الجيل الأول منه النصف، ثلثين ناقص نصف، بقي السدس، هذا السدس تأخذه بنت الابن تكملة الثلثين. كذلك الأخت الشقيقة أقوى من الأخت الأب، فتحجبها لو كانت لوحدها، لكن تحجبها إلى النصف. طيب تقول لها أنا وإياك نأخذ الثلثين، خذي نصفك وأعطيني الباقي، فتأخذ النصف والباقي يكون لها السدس. هذا معنى وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين، يعني شقيقة، يعني تحت هذه الشقيقة تأخذ النصف والأخت الثانية تأخذ السدس وهي الأخت لأب. يعني معنى البيت باختصار: تأخذ الأخت للأب السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة. بيت الأول قبله: تأخذ بنت الابن مع البنت المنفردة السدس تكملة الثلثين. نعم. أقول: الرابع ممن فرضه السدس بنت الابن فأكثر، إذا كانت مع البنت الواحدة فتأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين إجماعا، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. إذن الأخوات مع البنات عصبة. رواه البخاري وغيره. قال المحشي: وبنت الابن تأخذ السدس، أي بشرط ألا يكون معها معصب وألا يكون لها مساو. يعني لو كانت بنت الابن الآن معها ابن، عند ذلك نعطي البنت النصف ونعطي بنت الابن مع ابن الابن معصب، يأخذون الباب. وألا يكون لها مساو عند ذلك، يعني إذا كان لها مساو معنى ذلك صار بنات الابن شو بياخذوا؟ السدس. وشرط بنت واحدة، يعني عندنا بنت وعندنا 10 بنات ابن، 10 بنات ابن بياخذوا السدس والبنت تأخذ النصف. وألا يكون الفرع الذي معها أكثر من بنت واحدة، أما لو كان الولد ذكرا حجبها، أو أكثر من بنت سقطت على ما يأتي. على كل حال هذا سيظهر معنا. أما الأصل كما قلت لكم بنت ابن هي كالجنس تماما مع بنتي مع البنت الصلبي. نعم. والأخت للأب لا تأخذ السدس إلا بشروط: الأول ألا يكون لها معصب، الثاني ألا يكون لها مساو، الثالث طبعا لأنه إذا كان لها معصب لا يكون لها مساوي، يعني لو كان للأخت للأب مساوي معها عند ذلك فلا تأخذ السدس بل تأخذ أقل، يعني تشترك معها. والثالث أن يكون معها أخت شقيقة فقط، أما لو كان في أختين شقيقات عند ذلك تأخذ أختين الشقيقات ماذا؟ الثلث. نعم. الرابع أن لا يكون معها أصل وارث، يعني الأب لما بيكون في أب لا تأخذ الأخت الشقيقة ولا تأخذ الأخت لأب. الخامس أن لا يكون معها فرع وارث، لو مات الميت وخلف ابنا فالأخت لا ترث، ولو خلف بنتا وأخ أخا وأختان فللذكر مثل حظ الأنثى. قوله يا أخي إلى آخره، أخي بضم الهمزة وفتح الخاء المعجمة تصغير أخ. قوله إجماعا لقول ابن مسعود إلى آخره، جعل الإجماع هو الدليل مستندا لقول ابن مسعود ولم يجعل قول ابن مسعود دليلا، لأنه ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استند ابن مسعود إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى كما قضى المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال وأصل القصة، الآن ما هو الدليل الذي اعتمده ابن مسعود؟ أصل القصة ما رواه البخاري عن هزيل بن جرحبيل وهو الزاي المعجمة أنه قال سئل أبو موسى الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن، هيك رأيك. وقال للسائل، والله أنا يعني كأنه بعد أن قال له أنا لست عالم بالفرائض، إذا أردت أن تأخذ الجواب اليقيني أين تذهب؟ إيت ابن مسعود فإنه سيوافقني. فسأل ابن مسعود وأخبره بقدوم أبي موسى المتقدم. أبو موسى إنما حكم بظاهر كتاب الله عز وجل، الأخت لها النصف والبنت لها النصف. فسأل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى المتقدم فقال لقد ضللت إذن، أي إن قضيت فيها بذلك وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت ما بقي. ففي الحديث ثلاث فوائد، الأولى توريث بنت الابن مع البنت، الثانية توريث الأخت مع البنت، الثالثة إثبات الثلثين للبنتين بطريق أولى، لأنه إذا كان الثلثان لبنت الابن مع بنت الصلب فالأولى أن يكونا للبنتين، فهذا حجة على من قال لهما النصف. وفي بعض الروايات عاد السائل إلى أبي موسى الأشعري وأخبره بما قال ابن مسعود، فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم، الحبر العالم الجليل. نعم. قال وقوله مين؟ ايه عنده ثلاث اشياء، هو الاصل بنت وبنت ابن واخت شقيقة. نحن عندنا الفرع مقدم، البنوة مقدمة على الاخوة، هذا الشيء اللي ما كان انتبه له مين؟ سيدنا ابو موسى الاشعري. سيدنا ابو موسى الاشعري رأسا اخذ في ظاهر القرآن البنت ماذا لها؟ النصف، والاخت النصف، فافتى بها، افتى بهاي من كتاب الله عز وجل. سيدنا عبد الله مسعود انتبه لهذا الأمر فقال أن البنوة مقدمة على الأخوة، والبنوة بتشمل الابن والابنة وبنت بنت الابن. فلما كان في عنا صنفين بيشملوا بنات، البنات ادشرهم في نص كتاب الله عز وجل الثلثين، عطاهم الثلثين. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. وقوله مثالا يحتذى بالذال معجمة مفتوحة مبني للمجهول، يحتذى ويحتذي، يحتذي للمعلوم، يحتذى للمفعول، أي اجعل هذا مثالا يقتدى به ويقاس عليه. كل بنت ابن فأكثر نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منها أو منهن، فإن لبنت الابن النازلة أو بنات الابن السدس، يعني مهما كثروا ماذا لهم؟ السدس. نعم. فمعنى قوله سابقا يعني اكثر من بنت، من بنت اصليها، اذا وجد اكثر من بنت اصليه ما بترث بنت الابن، فهمنا العباره السابقه؟ اكثر من بنت، يعني كان لو كتبته هيك بنت اصليه مو بنت ابن، لو كانت بنت ابن كان قيدها،
في الصفحة السابقة السطر الثاني لما قال أما لو كان الولد ذكرا حجبها أو أكثر من بنتين سقطت، يعني أكثر بده يصير تقدير هيك، أكثر من بنتين أصلية سقطت بنت الابن. انتبهنا على العبارة؟ نعم. وفهم منه أنه لو كانت بنت الابن مع بنتين فأكثر سقط، إلا إذا كان معها ابن يعصبها، ابن يعصبها إن زاد لها شيء. بنات أخذوا الثلثين، بعد ما أخذوا الثلثين خلف هذا الشخص كان عنده 3 أولاد، هيك ما نتصوره، 3 أولاد بنت وابن، الابن مات في حياته لكن كان متزوج، شو له هذا؟ له ابن وله ابن، شو صاروا باسمهم بالتركة؟ صار عنا مات رجل عن بنتين وابن ابن وبنت ابن، البنتين رأسا عطيناهن الفرض، ألحقوا الفرائض بأهلها لهن الثلثين، ابن الابن وبنت الابن هذول درجة ثانية صاروا عصبة بيشتركوا في الثلث الأخير. نعم. قال فهم من قوله، أي من قول ابن مسعود تكملة الثلثين، لأنه إذا كان هنالك بنتان فأكثر فقد استغرقوا. ما معنى استغرقوا؟ يعني حازوا على كل الثلثين فتسقط بنت الابن. أو فهم منه، أي مما ذكر من قول ابن مسعود وقول الشارح سابقا، مع البنت الواحدة فهذا حينئذ محترز التقييد. والخامس مما فرضه السدس، الأخت من الأب، الأخت من الأب تماما، وتعامل معاملة بنت الابن معني مع البنت. إذا كان في عندنا أختين شقيقات لا تأخذ أختها، إلا إذا كان معها من يعصبها، من يعصبها هنا الأخ لأب، فتأخذ الأخوات الشقيقات الثلثين وبعد ذلك يبقى الثلث الباقي يتقاسمه الأخوات لأب مع إخوة لأب، لأن الأخت الشقيقة تحجب من؟ تحجب الأخ لأب وتحجب الأخت لأب، طبعا هي تحجب إلى النصف والتنتين يحجبنا إلى الثلثين. على مسألة تانية، مسألة الرد وحده، خلينا هلا في مسألة ترك ايه بيحجبوهن هذول. نعم. إذا ما في معها من يعصبها ما لحق تأخذ. نعم. دائما المحجوب حكمه حكم المعدوم، محجوب حكمه حكم المعدوم كأنه ليس موجودا. نعم. فهمت علي؟ تمام. ثلثين، طيب هذيك الرابعة أخذ لي ما بتأخذ شيء. نعم. مو مع البنات، لو كانوا بنات ايه مع البنات يصيروا عصبة. نعم. اما مع الاخوات لا، لانه الاخوات اكثر ما ياخذنا الثلثين، فوق الثلثين باي نصيبة بتاخذ، اما لو اخذت عصبة في الى اخ لاب ما في مال، الى اخ لاب ما في مال. والخامس ممن فرضه السدس، الاخت من الاب او الاخوات من الاب مع الأخت الواحدة من الأبوين، فإن للأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين إجماعا. إذا نصيب البنات، نصيب الأخوات، نصيب الإخوة الأخوات قديش في الأصل؟ بشكل عام نصيب الأخوات ثلثين، إن كانوا أخوات شقيقات أخذوا الثلثين وانتهوا، وإن كانوا يعني في أشكال ننظر. نبدأ بالشقيقات، قالوا لا يوجد إلا شقيقة واحدة فماذا نعطيها؟ النصف. طيب حصلت الأخوات كلهم الثلثين ناقص النصف بقي السدس، هذا السدس من يأخذه؟ الأخت الواحدة لأب أو أكثر. نعم. فإن كان فيها أختان لأب فأكثر لأبوين سقطت الأخت أو الأخوات للأبي، ما دام في أخوات شقيقات اثنتين أخت أب ليس لها حق في نصيب الثلثين، قد يكون لها حق آخر إذا كان لها أخ يعصبها، إلا إذا كان معها أو معهن أخ لأب يعصبها أو يعصبهن. حتى لو كان ابن أخ لأب، لو كان ابن أخ لأب يعصبها. نعم. بعد ذلك قال: والسدس فرض جدة في النسب. نعم. واحدة كانت لأم أو لأبي. نعم. فالجدة بشكل عام فرضها السدس، سواء كانت من جهة الأم أو كانت من جهة الأب أو كانت متعددة، فإنها لا ترث إلا، لا يرثن إلا السدس. وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. ولد الأم ابن أمك شو بيكون؟ يعني أخي. ابن أمي أخي، لكن أخي لمن؟ لأمي. أخي لأمي. ابن أمي وأبي شقيقي، ابن أبي أخي لأبي. نعم. وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، يعني لا يرث ولد للأم إلا إذا كان منفردا، أما إذا كان متعددا مهما كان العدد، ذكورا أو إناثا أو مختلطين، وهذا مر معنا سابقا، يرثون الثلث. نعم. أقول: السادس ممن يستحق السدس الجدة مطلقا، سواء كان للميت ولد أو لم يكن، وسواء كان له إخوة أو لم يكن له، وسواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب. فأما أم الأم وأم الأبي وأمهاتهما فترث كل واحدة منهن السدس إذا انفرد. ما معنى أمهاتهن؟ بتصير يعني أم أم الأم، هي أم لمين؟ محتمل مو موجودة، موجودة أم 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 الأم ترث، ما دام كلمة أم 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 ترث. أم 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 الأبي ترث، ترث. طبعا إذا كانت القربة تحجب البعد، القربة في عندنا واحدة أم أم، واحدة أم أم أم، إذا أم أم هي الذي تحجب البعد. فترث كل واحدة منهن السدس إذا انفردت، ويشتركان في السدس إذا اجتمعتا إجماعا. وأما أمهات الأجداد وأمهاتهن فيرثن عندنا وعند الحنفية والجمهور لإدلائهن بوارث قياسا على أم الأب، خلافا لمالك رحمه الله تعالى. ومن أدلت بغير وارث لا ترث شيئا، كأم أبي الأم. أبو أمك يعني مين؟ يعني جدك من قبل أمك. هذا جدك من قبل أمك وارث، ولا جد فاسد وأمه فاسدة أمها. أيوة. أما أم الجدة صارت أم أم الأم ترث. نعم. نعم. والسابع ممن يستحق السدس ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، بشرط أن يكون منفردا إجماعا، لقوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذه كتبوا في المصاحف من باب التفسير: وله أخ من أم أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. لماذا قالوا؟ لأن الإخوة جاء تعصيبهن في كتاب الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة هنالك ورد النصيب. فكيف هنالك ترث الأخت النصف وهنا ترث الأخت السدس؟ الفرق ما بينهما: هنالك أخت إما أن تكون شقيقة وإما أن تكون لأب، بينما هنا الأخت لأم. لذلك علق عليها بعض الأصحاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ماذا قالوا؟ قالوا: وله أخ من أم أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. شوف الشيخ الراحبي ما الشيخ البقري ماذا قال. نعم. والسدس فرض جدة، أي إن الجدة مطلقا ترث السدس، سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، لما روي أن الجدة أم الأم جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسألته عن ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي، هو ما لك وخلاص، لا ارجعي حتى أسأل الناس، لعل هنالك خبر جاءه وسمعه غيري من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقضي لك به. فقال له المغيرة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاها السدس. فقال له أبو بكر: هل معك غيرك؟ قال: فقام محمد بن مسلم الأنصاري فقال مثل قول المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر السدس. ثم جاءت الجدة أم الأب إلى عمر بن الخطاب تسأله عن ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله من شيء، وأما القضاء الذي قضى به أبو بكر فهو لغيرك، وما أنا زائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتا يعني أنتوا التنتين فهو بينكما، أو أيتكما خلت به فهو لها، يعني إن كانت واحدة من طرف الأم أو كانت واحدة من طرف الأب ستأخذ السدس، وإذا اجتمعت مع بعضكن البعض تأخذنا أيضا السدس، ولا أزيد عن السدس شيئا. هذا ما ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدة. وقال أي الإمام مالك: لا أعلم أحدا ورث أكثر من جدتين منذ أن كان الإسلام إلى اليوم، وكأنه لم يصح عنده توريث زيد وعلي وابن عباس وابن مسعود ومن وافقهم أم أبي الأب أو لم يبلغه. وبهذا الدليل أخذ الحنابلة فورثوا ثلاثة بالجمع، وبالجمع مع القياس، أي كل قياس، أي قياس كل جدة تدلي بوارث، أخذ الشافعية والحنفية، أي إن أم الأبي حاججت عمر بن الخطاب فقالت له: يا أمير المؤمنين، أنا بالأولى بالميراث منه، لأنها لو ماتت لم يرثها ابن بنتها، ولو مت أنا ورثني ابن ابني. يعني كأنها تقول هذه المسألة ابن ابني، كلام جميل جدا من هذه المرأة كأنها فقيهة، فإنها تقول إن الغنم بالغرم. الآن أنا جدة أم لمن؟ أم لأبيه، فإذا مت عند ذلك يرثني، وإذا مات أرثه، فلذلك ينبغي عليك أن تورثني كما تورثه مني. أما جدته الأخرى فإنها ترث منه ولا يرثها، لو ماتت جدتك أم أمك وأنت الآن ابن بنتها، هل ترث؟ لا ترث. ولذلك هنا تحاجج في هذه المسألة، هي من تشبه المسألة الحجرية: يا أمير المؤمنين، لما ورث الأخ لأم وما ورث الأخ الشقيق، فماذا قال له؟ يا أمير المؤمنين، حب أن أبانا حمارا في اليوم، حجرا في اليوم، ألست من أم واحدة؟ فشرك لهم في مسألة الأم رضي الله عنه، ما أعطاهم أخ شقيق، ماذا أعطاهم؟ تشريك في مسألة الأم. طيب، قال بعد ذلك: قوله وولد الأم ينال السدس، ينال بفتح المثنات التحتية يعني الياء، مبني للفاعل من نال خيرا أي أصاب. وقوله لا ينسى مبني للمجهول، وهي جملة خبرية أريد بها الأمر، أي والمعنى لا تنسى إفراده، ويجوز قراءته بالمثنات فوق يعني تنالوا، مبني للفاعل للمخاطب، تنالوا أيها المخاطب، أي لا تنسى أنت أيها الناظر في كتاب الله. وفي بعض النسخ بدل هذا البيت: وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد، وهو بمعناه بل أصرح، لأن فيه التصريح بأن ذلك قد ورد في القرآن الكريم. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. أقول: إذا خلف الميت جدتين أو جدات وتساوى نسبهن في الدرجة وكن كلهن وارثات أي مدليات بوارث،
كأمي أم الأم وأمي أم الأبي وأمي أبي الأبي، عند ذلك قسم السدس بينهن على عدد رؤوسهن بالسوية. بما روى الحاكم، يعني بعض الناس بيسأل أخي منين بدهم يصير ودول ثلاث جدات أم 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 وأم أم أب وأم أبي الأب، هذول في درجة واحدة أم لا؟ في درجة واحدة، كل واحدة بياخذ ثلاث أرقام، أم 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 أب أم أب أب. نعم، قسم السدس بينهن، يعني الواحد كل واحد له أحيانا جدتين، الجدتين مباشرات ما له غير جد. يعني يا أم أبوه يا أم جد، يا يعني يا أم أبوه يا أم أمه، لكن إمتى بيصيروا أربع جدات؟ إيه ما دول التنتين؟ صار لأمك جدتين ولأبوك جدتين صاروا أربعة، صح؟ إيمون أكتر ماتوا هدول، مات الجيل الثاني، هدول كل واحدة إلى جدتين، شو بيصيروا؟ مان بقيت من جدات، افيت من جدات بس مو أصليات بدرجة تانية، لأنه لا يمكن الواحد الأم، يعني واحد جدته من أمه كله والله اللي جايب أبوه اثنين ولا تنتين جابوا أبوه وثلاثة جابوا أبوه، دول ما بيصح. نعم، بما روى الحاكم على شرط الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس وأجمعوا عليه وقيس الأكثر منهما عليهما. روى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ورواه أبو داود في مراسيله، وإلى الحديث أشار بقوله العادلة الشرعية في كثير من النسخ وفي بعضها المرضية. ولو كانت إحدى الجدتين أو الجدات تدلي بجهتين وغيرها تدلي بجهة واحدة قسم السدس بينهما أو بينهن بالسوية أيضا. أحيانا الواحد أبوه بياخذ بنت عمه، لما أخذ أبوه بنت عمه، يعني أبوك أخذ بنت عمه، عمليا الجد الآن بالنسبة للولد للزوجين أليست واحدة؟ أنت وبنت عمك مين جدتكم؟ واحدة ولا تنتين؟ واحدة. أنت زوج ويا زوج، لما بيجي يقول هذا جدي وهذا جدي، الآن هذه الجدي اجتمعت في قوة اثنين هم بالنسبة تجاكم ولد، الجدي الآن من طرفه شو ما هي؟ جدي واحدة اجتمع فيها طرفين، طرف الأب وطرف الأم، هل تأخذ زيادة؟ لا لا تأخذ زيادة. قسم السدس بينهن أو بينهما أو بينهن بالسوية أيضا على الأصح، وهو داخل في عبارته، وقيل يقسم على عدد الجهات، قيل ضعيف. وإن تكن قربا لأم حجبت ثم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب لأهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. هذه المسألة وإن تكن قربا لأم أم أم، أما هنالك أم أم أب صارت أبعد، القربة لأم تحجب البعد لأب، أما البعد القربة لأب لا تحجب البعد، القربة لأب لا تحجب البعد، القربة لأب لا تحجب البعد لأم، يعني عنا أم أب وعنا أم أم أم، تسقط لا تسقط. وإن تكن بالعكس فالقولان، يعني بعضهم قال تسقط وبعضهم قال لا تسقط، في كتب أهل العلم منصوصان، لكن قال بالنتيجة لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل، يعني جل العلماء، على التصحيح أن أم أم الأم لا تسقط بما بأم الأب.
أقول إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة. والجهة بأن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض، كما إذا كانت جدة قربة لأم وجدة بعدة لأب. أعطانا المثال القربة لأم كأم الأم، والبعدة لأب أم الأب أو أم الجد. فالقربة للأم تحجب البعدة للأب عندنا قطعا، وتأخذ السدس وحدها، وهو المراد بقوله حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت بفتح السين المهملة بمعنى أخذت. وإن تكن المسألة بالعكس، في أن كانت القربة من جهة الأب يعني أم أب، والبعدة من جهة الأم أم، ففيها قولان منصوصان للشافعي وقيل وجهان. أصحهما لا تسقط البعدة أم الأم من جهة الأم بالقربة من جهة الأب، بل يشتركان في السدس لأن أصالتها تجبر بعدها، لأن التي من قبل الأم هي الأصل، وبه قطع المالكي. والقول الثاني تسقط البعدة من جهة الأم، وبه قطع الحنفية لبعدها. وقوله واتفق الجل على التصحيح هو بالجيم، أي المعظم من أصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الأول. قال رحمه الله وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. أدلت بجدك أم أمك أبا لأمك، أدلت بهذا الجد فهل ترث؟ طيب أبو الأم هو غير وارث، أمه من باب أولى. وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي يعني يكفيني. أقول كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة. كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة. مثلا أدلت بالجد أبو الأم، أبو الأم غير وارث تسقط هي، لا حظ لها في الميراث كأم أبي الأم بإدلائها بغير وارث وهو أبو الأم، فهي أولى منه بعدم الإرث. وإذا كانت القربة والبعد الوارثتان كلتاهما من جهة الأم كأم الأم وأم أم الأم، يعني صارت الجدة وأم الجدة، أو كلتاهما من جهة الأب كأم الأب وأم أمه وكأم الأب أو أم الجد، فتسقط البعدة بالقربة بلا خلاف عندنا في الصورتين. إذا كانت لأن الأم تحجب الجدة صحيح، والجدة تحجب أمها وهكذا. وإن كانت طيب، لكن هنالك فرق أن الجدة محتمل أن تكون من طرف آخر أكبر منها، فننظر في عدد أم بدون تنتين، أم صاروا ثلاثة، فأم الأم تحجب أم الأم، صارت واضحة سواء كانت لكن من جهة الأم أو كانت من جهة الأب. وإن كانتا من جهة الأب والقربة من جهة أبي الأب والبعد من جهة أم الأب كأم أبي الأبي وأم أم الأبي، فمن أصحابنا من أجرى فيها القولين السابقين، ومنهم من قطع بأن القربة تحجب البعد، وهذا هو المذهب الأصح. خذ القريبة كما أن الأم تحجب الجدة، كذلك الجدة تحجب من هو أعلى منها وهذا أسهل. وظاهر عبارة الناظم جريان الخلاف في الكل، وليس كذلك، فيحمل على الصورة الأخيرة فهي أم الأبي وأم الجد، فأم الأب تحجب أم الجد. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. أقول قد انتهى بيان الفروض وبيان مستحقيها واضحا من غير إشكال ولا غموض، أي ليس فيه لا لبس فيه ولا خفاء. نعم.
يا رب.
سنقرأ ما يعني بقي عندنا في التعليقات، إن وجدنا فيه شيء مهم نتكلم فيه. قوله وإن تساوى نسب الجدات لما أنهى الكلام على من يرث السدس شرع يتكلم في شيء من أحوال الجدات استطرادا، فقال وإن تساوى. هكذا في بعض النسخ بإسقاط ترجمة باب ميراث الجدات، وفي بعضها الترجمة ثابتة، وقد يقال إن إسقاطها أولى لأن ذكر الجدات هنا استطراد ومحل ذكرهن في باب الجد أو الحجب. ما في شيء. قوله وكن كلهن وارثات، وفي بعض النسخ وهن كلهن وارثات، فعلى الأولى كلهن بالرفع تأكيد لإسم كن، ووارثات خبر كن منصوب بالكسرة نيابة عن فتحة، وعلى الثاني كلهن بالرفع أيضا تأكيد للضمير الواقع مبتدأ، ووارثات خبر للضمير فهو مرفوع وكسر لضرورة النظم أو أن الخبر محذوف تقديره عند العلماء، ووارثات حال فتأمل. وقد احترز الناظم بوارثات عن الساقطة والمحجوبة، أما الساقطة فهي التي تبلي بذكور إلى إناث، يعني مجرد ما وجد الذكر بينهما عند ذلك لا يرث كأم أبي الأم، لأن الجدات أربعة أقسام، قسم لا يرث وهو المذكور، والثاني من أدلت بمحض إناث أم ترث، والثالث من أدلت بمحض ذكور كأم الأب وأم أبي الأب وهكذا، والرابع من أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم أب وكأم أم أبي الأب وهكذا. فكل جدة كانت من هذه الأقسام الثلاثة فهي وارثة عندنا وعند الحنفية كما تقدم. وأما المحجوبة فهي أم الأب مع وجوده، ومثال ذلك يعني الآن إذا مات الأب مثلا، مات الابن وخلف أبا وجدة، الأب يرث كل شيء والجدة لا ترث. ومثال ذلك ما إذا مات شخص وخلف جدته أم أمه وجدته أم أبيه مع أبيه فهي محجوبة بأبيه، فالسدس لأم أمه وحدها والباقي للأبي وليس لأم الأبي فيه شيء، وهذا هو الأرجح عندنا. وقيل إن لأم الأم نصف السدس وللأبي نصف الآخر، لأنه حجب أمه ففائدة الحجب تعود إليه. وأما مذهب الإمام أحمد فالسدس بينهما لأن الأب لا يحجب أم نفسه عنده فليس وجوده مؤثرا فيها، ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة كمذهبنا أي على القول الأرجح عندنا، يعني كل من أدلت بوارث حجبها ذلك الوارث. قوله على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وشرط الأول المعاصرة واللقي، يعني لا يروي عن أحد إلا إذا عاصره واجتمع به، وشرط ثاني المعاصرة فقط، لأن لا يروي إلا عن من كان في عصره وإلا بيجتمع عليه فشرطه أوسع. قوله ولو كانت إحدى الجدتين أو الجدات، أشار إلى أن الجمع في كلام الناظم ليس قيدا، بل المراد به الاثنان فأكثر. وأما التصوير فصورة ما إذا أدلت كل واحدة بجهة ظاهرة كأم أم وكأم الأب مثلا، وأما صورة ما إذا أدلت إحداهما أو إحداهن بجهتين والأخرى بواحدة ففيها نوع خفاء على المبتدئ. وإيضاحه أن يقال لفاطمة مثلا بنتان زينب وخديجة مثلا، فتزوجت زينب بابن دعد وأتت منه ببنت، وتزوجت خديجة بابن هند وأتت منه بابن، ثم تزوج ابن خديجة بنت زينب فأتى منها بولد، ففاطمة نسبتها لهذا الولد أم أم أمه لأنها أم زينب التي هي أم أمه، وتنسب إليه أيضا بأنها أم أم أبي لأنها أم خديجة التي هي أم أبيه، فحينئذ فاطمة تدلي إليه بجهتين. وأما هند فإنها تنسب إليه بأنها أم أبي أبي لأنها أم زوج خديجة الذي هو أبو أبيه، فحينئذ هند تدلي بجهة واحدة. وأما دعد فإنها تنتسب إليه بأنها أم أبي أم لأنها أم زوج زينب الذي هو أبوه أمه، فإذا مات هذا الولد عن هذه الجدات فالسدس بين زينب وخديجة وهما متساويان في الإدلاء إليه، ولأن كل واحدة تدلي إليه بجهة واحدة، لأن زينب أم أمه وخديجة أم أبيه ولا شيء لباقي الجدات، لأن القربة تحجب البعد، فإن مات هذا الولد عن فاطمة وهند ودعد فقط وقد ماتت قبله زينب وخديجة، فالثلث لفاطمة وهند بينهما بالسوية على الأرجح. وإن كانت فاطمة تدلي إليه بجهتين وهند بجهة واحدة كما سبق، ومقابل الأصح يقول لفاطمة التي تدلي إليه بجهتين ثلث السدس، ولهند التي تدلي إليه بجهة واحدة ثلث السدس. وأما دعد فلا شيء لها لأنها أم أبي الأم، وأبو الأم لا يرث، وكذلك من أدلى به فتاة. هذه مسألة بسيطة على تعقيدها، يستطيع كل واحد منكم أن يصورها، يجعل جدة تزوج البنات وبعد ذلك فينسب هذه ما تقربه. إذا لم يجعل مخطط أمامه فلا يستطيع أن يحفظ من هذه أم وكيف تصل إليه بهذه الجد. وقوله لا تسقط البعد على الصحيح هو بفتح التاء المثناة فوق وسكون السين المهملة وضم القاف والطاء، وكون البعد لا تسقط هو مذهبنا ومذهب الإمام مالك خلافا لأبي حنيفة وأحمد بقربها جريا على القاعدة. ودليل مذهب الإمامين الأولين أن الأب لا يحجب أم الأم، فالأم المدلية به أولى أن لا تحجبها. قال في شرح الترتيب يستثنى من قولهم المحجوب بالشخص لا يحجب غيره حرمانا على قول الحنفية ما إذا ترك أبا وأم أب وأم أم أم، فإن أم الأب محجوبة بالأب، ومع ذلك تسقط أم أم الأم عندهم لقربها، والله أعلم. أما قوله ففيها قولان وقيل وجهان، أن القول ما نص عليه الشافعي والوجه ما استنبطه أصحابه من قواعده. قل لي حسبي أيها الناظر في هذا الكتاب، يكفيني ما ذكرت من المسائل في أصحاب الفروض أو الجدات، فما ذكرته فيه كفاية للمبتدي ولا يقصر عن إفادة المنتهي، كأم أبي الأم أم إلى آخره، مثلها أم أبي أم الأب في عدم الإرث، لأن شرط الإرث الجدة أن تكون مدلية إلى الميت بوارث. يعني إذا أدلت بوارث ورثت، وإذا أدلت بغير وارثين لا ترث، هذه القاعدة. وهذه ليست كذلك، لأن أبا الأم غير وارث، فمن باب أولى من يدلي به. قوله فمن أصحابنا من أجرى، أي أجرى الخلاف المتقدم في قوله، وإن تكن بالعكس فالقولان، أي فلا تحجب القرب البعد بل يشتركان. وظاهر كلام السراج البقين ترجيحه والراجح خلافه، أي لا يلتفت إلى هذا القول. ومنهم من قطع ورجح هذا القول العلام ابن الهائم، مستندا في ذلك لما قطع به الأكثرون حتى في المحرر والمنهاج، أن قرب كل جهة تحجب بعدها. قوله وقد تناهت قسمة، انتهت لا بمعنى ارتفعت، لأن تناهت في الأصل بمعنى ارتفعت وعلت مبالغة، وهذا ليس مرادا هنا، بل المراد انتهت، أي تم الكلام عليه، لا لبس فيه ولا من اللف والنشر المرتب، فإن الإشكال هو الالتباس والغموض هو الخطأ. ثم قال باب التعصيب. نحن قرأنا هذا ليس فقط لمجرد القراءة، إن وجدنا فيه شيئا في حاجة إلى الشرح شرحنا، أو فيه فائدة نصل في الكتاب. لف نشر مرتب معناه تقول زيد وخالد عالم وصحفيون، مين العالم؟ زيد، ومين الصحفي؟ هذا لف نشر مرتب، معكوس زيد وخالد صحفي وعالم، الاخراني صحفي واللي بعده عالم، معكوس بالعكس. نعم لا معكوس، المشوش يعني معكوس، اذا بعد ما جبت الاخراني اسوه اللي قبله منه بالعكس هيك اسمه معكوس، اذا خربطتهم ببعضهم مشوش. دليتنا فاطمه وخديجه وزينب بنت خالي وبنت عمي وستي وعمتي وكذا، ما عاد عرفنا حدا من حدا، هذا شو اسمه؟ مشوش. باب التعصيب.